أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الوجه الثاني لدعوة تقدم الإطلاق الشمولي في طرف النهي على الإطلاق البدلي في طرف الأمر في البيع، وذلك فيما لو كانت النسبة بين الخطابين هي العموم من وجه وكان هنالك تعارض بينهما بناء يعني في المجمع بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما تقدم لنا ذلك، حيث يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي لا بنقطة الشمولية والبدلية لتقدم حتى يدعي الأظهرية والأقوائية ثم يناقش من ما في عن أظهرية وأقوائية، بل بنقطة أخرى. وحاصل هذه النقطة الأخرى أن منشأ حينئذ التعارض ليس حينئذ هو طلب الطبيعة بنحو صرف الوجود مع النهي حينئذ عن الحصص، وإنما منشأ ذلك هو الترخيص في تطبيق الجامع المأمور به على الأفراد مع النهي عن كل حصة حصة، وذلك كما لو ورد هكذا: مثلا يجب عليك شرب الماء حتى مثلا يحفظ نفسه، مثلا في أوجب عليه شرب الماء، أو مثلا شرب الحليب أو شرب العصير الكذائي في الماء. وليس المطلوب هو أن كل حصص الماء مثلا أو الحليب أو العصير يشربه، وإنما فقط وفقط يخرجه من العدم إلى الوجود. هنا في عندنا ترخيص في التطبيق، مرخص في تطبيق الجامع على هذا الفرد من شرب الماء، على هذا الفرد الثاني الثالث الرابع إلى آخره. هذا بالنسبة. وفي المقابل ورد لدينا خطاب مثلا النهي عن الغصب، حرمة الغصب في الماء أو حرمة شرب النجس، والنسبة بين خطاب الغصب والماء يعني وجوب شرب الماء من حصول الوجود وحرمة مساورة المغصوب، النسبة بين وجه نسبة العموم من وجه، أو بين شرب الماء وبين النجس أيضا هي نسبة العموم من وجه في البيان، بيجتمع من نسبة لي الماء المغصوب أو الماء النجس. ذاك يرخص في تطبيق الجامع المأمور به على هذه الحصة النجس أو المغصوب، بينما النهي ينهى حينئذ عن ذلك. فنحن بين الترخيص في تطبيق الجامع المأمور به على هذه الحصة والفرد، وبين حينئذ النهي الشمولي لكل حصة من حصص الغصب بما فيه الغصب اللي هو شرب الماء أو شرب للدواء مثلا في البين وهكذا. ومع هذا حينئذ التعارض بين الترخيص والإلزام، إنه إذا الترخيص في تطبيق الجامع الإلزام بالجامع وليس الإلزام حينئذ بالفرد والحص، وإنما هذا الجامع المطلوب بنحو صرف الوجود له حصص متسعة حينئذ، فأنت مرخص بتطبيق الجامع على أي حصة من الحصص. هذا الترخيص في تطبيق الجامع على هذه الحصة مع النهي الشمولي عن كل حصة حصة هو الذي يؤدي إلى حينئذ التعارض فيما بين الخطابين، وحينئذ يقدم الخطاب الإلزامي يعني ما تضمن الإلزام على ما يتضمن الترخيص في البيع. هلأ بأي نقطة من النكات اللي موجودة في دفع المفسدة أو من جلب المصلحة، إذا كان في مصلحة من هذا الترخيص ترخيصا اقتضائيا في البين، فبها النكات التي حينئذ تذكر في محلها، فيقدم خطاب الإلزام على خطاب الترخيص. ليش؟ لأن الإلزام بالأمر إنما بالجامع وليس حينئذ بالفرد، وإنما مرخص في التطبيق على الفرد. هذا نقوله في مثل وجوب شرب الماء أو شرب الدواء وحرمة حينئذ الغاصب أو حرمة شرب النجس في البين. أيضا نقول في مثل صلي ولا تغصب، لأنه الأمر بالجامع ما في تعارض بين الأمر الجامع والنهي عن الحصص اللي نسبة حينئذ ذلك العنوان إلى عنوان الأمر الجامع نسبة العموم من وجه في البيت، اللي بيلتقوا بالصلاة في المكان المغصوب في ألبه، وإنما منشأ التعارض والترخيص في تطبيق الجامع على كل حصصه بما فيه الصلاة في المكان المغصوب مع الإلزام بتركه، إذن كل حصص الغصب وإفناء وإعدام كل حصص الغصب بما فيها حينئذٍ الغصب الصلاطي حينئذٍ في ألبه، بيصير في تعارض وبده يقدم حينئذٍ الإلزام على الترخيص. هذا اللي يدعى فيه كلمات. هذا الكلام الذي يذكر في المقام لا يرجع له محصل، وذلك لنقطتين مضت معكم في محله. ليش؟ لأن نفس الترخيص في التطبيق مع الإلزام لا يكون منشأ للطهر، بل يكون التوافق بينهما حينئذ تاما. ما في عندك تعارض وتقديم للإلزام على الترخيص حتى يدعى بأنه في صورة العموم من وجه دائما إذا تعارض الترخيص مع إلزام أو كان منشأ التعارض والتكاثف فيما بين الخطابين للنسبة بينهما هي نسبة العموم الوجهي، يقدم حينئذ خطاب الإلزام على خطاب الترخيص في البحث، ولو من باب أنه دفع المفسدة والمضرة أولى من جلب المصلحة. وذلك لنقطة واضحة، وهي أن الأساس في المقام لا يوجد لدينا تعارض بين أصل الترخيص في التطبيق وبين الإلزام. مثلا خلينا نفترض ذلك بمسألة شرب الماء وحرمة شرب النجس في البحر، أو شرب الماء وحرمة شرب المغصوب للنسبة بين الخطابين هي نسبة العموم من وجه. يجب عليك شرب الماء وأنت مرخص لك في تطبيق هذا الجامع على أي حصة في البحر، على أي حصة بما فيها الحصة حينئذ المغصوبة، هك والنبور واضح. بالمقابل عندك حينئذ حرمة شرب المغصوب، حرمة شرب المغصوب، واتفق أن هذا الماء كان ماء مغصوبا في البحر. هنا حينئذ فيك توافق بين الخطابين. إذا جيت سألت الماء يجوز شربه ولا لا؟ قطعا يجوز شربه، واضح. لكن هذا الماء اللي هو مش بس ماء، ماء مع مغصوبية في البحر أو ماء مع نجاسة، هل يجوز شربه؟ بيقول لك لا، لا يجوز شربه. يعني بعبارة أخرى، مرة نتكلم عن حكم الماء، عن حكم عنوان الماء بما هو ماء، أو فقل عن الحكم الحيثي بالنسبة للماء، واضح. والحكم الحيثي بالنسبة مثلا للغصب، وأخرى نتكلم لا عن الحكم الفعلي اللي بالنسبة لهذا الماء في البحر. المولى بيقول له أوجب عليه شرب الماء، مو بيقول له أن هذا الماء، هذا الماء المتصف بأنه نجس أو أنه مغصوب يجب عليك شربه، أو لا ما تقول ليش يجب عليك، يجوز لك شربه، مرخص لك تطبيق الجامع المأمور به عليه بنحو حينئذ الترخيص الفعلي في البحر والتجويز الفعلي. لو كان الأمر على هذا أنه لكان هنالك حينئذ تعارض بين خطاب اشرب الماء أو اشرب الدواء ويحرم عليك شرب المغصوب في قلبه، إلا أن الأمر ليس على هذا النحو. ليه؟ خطاب اشرب الماء يعني عنوان الماء أو عنوان الدواء بما هو دواء في قلبه بمعزل عن أن يتعنون بعنوان آخر، إذا حينئذ مرخص لك في تطبيق الجامع فيه على أي حصة بما فيه هذه الحصة، حتى مع كوني مغصوبا يتكلم عن العنوان والحكم الحيثي في البين، أو فقل الحكم الاقتضائي، الحكم العنواني، حكم لهذا العنوان، عنوان الماء حينئذ يجوز لك شربه وتناوله بما هو ماء. أما لو تلون وتعنون الماء بعنوان آخر علاوة على كونه ماء صار مغصوبا، واضح، هل حكمه أيضا نفس حكم شرب الماء بما هو في نفسه في البين أو لا له حكم آخر؟ فنقول حينئذ لو كان خطاب الأمر بالطبيعة لمفاده الترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة الترخيص الفعلي وليس الترخيص الاقتضائي أو الترخيص الحيثي في البيع، لكان بين الترخيص الفعلي وبين التحريم الفعلي لخطاب لا تشرب المغصوب لكان بينهما حينئذ التعارض واضح في كأي تعارض بين هلأ وجوب وحرمة، بين حرمة وترخيص أو أي شيء، إذا التعارض موجود ما في عندنا شيء يقتضي تقديم حينئذ الخطاب الإلزامي على الخطاب الترخيصي في البحرين. حتى هذه مسألة دفع المفسدة وجلب المصلحة، إذا بدك تحكي هنا بتحكي هنا حينئذ بمسألة التزاحم الملاكي، وأنه صار في تزاحم ملاكي أيهما يقدم، أما هون ما بيقدم ولا بأخره حينئذ في البحرين. ليش؟ عندك دليل، وإذا الدليل ما هي نقطة التقديم؟ في عندك أظهرية، في عندك أقوائية الدلالة، في عندك القرينية العرفية على أساس التقييد، على أساس العام والخاص في البيت، أنه شارح ومفسر ومبين لما يراد حينئذ من الخطاب، وهذا اللي نحن بنعمله. أما أنه إلزام وترخيص إذا لا بيقدم ولا بيأخر، بعيد جدا حينئذ عن ألسنة الخطابين اللي قد يكون بينهما تعارض. لو كان خطاب يحرم شرب الماء، عفوا الذي أوجب شرب الماء والترخيص في تطبيق شرب الماء حتى على هذا الماء الخارجي اللي هو مغصوب حينئذ بالفعل، عم يعطيك ترخيصا فعليا في البيت، ترخيص فعلي مع الحرمة الفعلية والإلزام الفعلي بالاجتناب عن هذا الماء بوصفه مغصوبا في البيت، لكان التعارض تعارض مستقر بينهما، ولا يوجد وجه لتقديم حينئذ الإلزام على الترخيص، إلا أن الأمر ليس كذلك، وإنما الترخيص في البين ليس حينئذ ترخيصا فعليا، وإنما الترخيص ترخيص حيثي، أو فقل ترخيص اقتضائيا. هذا الماء بوصفه ماء، هذا الماء بوصفه ماء حينئذ مرخص لك في تطبيق الجامع المأمور به عليه، وسكت. هلأ تلون بلون آخر، تعنون بعنوان آخر، إذا مطلبتين فحينئذ الحكم الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود المرخص في تطبيق على الفرد عم يعطيك ترخيص حيثي وترخيص شأني واقتضائي، ما عم يعطيك ترخيص فعلي في البين. بينما الخطاب الآخر اللي بيقول لك حينئذ يحرم عليك شرب النجس أو يحرم عليك شرب المغصوب عم يعطيك حرمة فعلية وعم يعطيك إلزام فعلي. ففي الحقيقة يكون حينئذ أحد الخطابين، يعني الخطاب الذي تضمن إلزاما عم يبين الحكم الفعلي، والخطاب الذي تضمن ترخيصا في تطبيق الجامع على أي فرد عم يعطيك حكم حيثي، حكم شأني، حكم اقتضائي. وبين الحكم الحيثي والحكم الفعلي ما في عنا تنافي. هلأ فعلا يجوز لك شرب الماء ويحرم عليك شرب الماء المغصوب، يحرم عليك شرب الماء النجس في الماء، ما في تنافي بينهم. هذا الماء إذا كان بالفعل ماء نجسا أو مغصوبا يحرم عليك شربه، وبنفس الوقت الماء بوصفه ماء بعنوان أنه ماء مش متعنون بعنوان النجس أو المغصوب حينئذ يجوز لك شربه بلا أي إشكال، ولك تطبيق ذلك الجامع على هذا حينئذ الفرد بلا إشكال. هنا الترخيص بالتطبيق الذي أتى من الأمر بالجامع على نحو صرف الوجود في البين، هذا الترخيص في التطبيق على أي فرد إنما هو ترخيص حيثي واقتضائي وشأني من حيث انطباق العنوان المأمور به عليه حينئذ تمر، يعني الترخيص بهذا حينئذ المعنى. وأما بالنسبة إلى المطلب الآخر اللي هو أنه فعلا حكمه أنك مرخص في تطبيق الجامع ولا لا، هذا مربوط بأن له عنوان آخر ولا ما له عنوان، إذا لم يكن له عنوان آخر أنت مرخص في تطبيق الجامع عليه فيه، كما لو كان الماء مباحا وطاهرا في نفس الماء، هذا الحكم الحيثي، الحكم الاقتضائي الشأني اللولائي حكم فعلي أيضا في البحر. وأما إذا كان لا متعنون بعنوان آخر، ذلك العنوان اللي ينطبق عليه يشمله الإلزام بالامتناع والتركي في البحر، لا شك ولا إشكال أنه يحرم عليك حينئذ. ليش؟ لأنه هذيك عم يبين حكم فعل إلزام فعلي، وإذا الترخيص ترخيصا اقتضائيا شأنيا ولا تعارض ولا تنافي بين الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي، بين الحكم الحيثي والحكم الفعلي في البيت. وليس الأمر من باب أنه تعارض الإلزام مع الترخيص وقدمنا الإلزام على الترخيص من باب أن دفع المضرة والمفسدة أولى من جلب المصلحة، لا، بل أساسا لا تنافي بين الحكم الحيثي والحكم الفعلي، الحكم الاقتضائي الشأني والحكم الفعلي في البين. وإلا لو كان الحكم الفعلي حينئذ افترض مثلا بالنسبة لشرب الدواء، وانحصر شرب الدواء بهذا الدواء النجس حينئذ في البين، حط معنا واحد أشرف على الهلاك عنده مرض مثلا وما بيمشي حاله حين إلا يأخذ مثلا هيد الحبة تحت اللسان، واتفق أن هذه الحبة مثلا كانت مغصوبة في قلبه. لذلك عم بيقول لك مرخص لك في تطبيق الجامع المأمور به وهو تناول الدواء على أي حصول، لو كان الحكم حكما فعليا وليس حكما حيثيا فيه. ليش؟ لأنه وجود حصر وحياته وبقاؤه حصر حينئذ بتناول هذه الحبة تحت لدفع مثلا مرض القلب، وعندك حينئذ حرمة الفعلية لتناول المقصود في قلبه، فيكون حينئذ التنافي بين إلزام فعلي وبين ترخيص الفعل. هون بيصير في تنافي وهون بيصير في تعارض. أما حكم حيثي ما حكم فعلي لا، ما في وجه لهذا حينئذ. وبه يتم الكلام باسم التنبيه السابع، ويتضح من خلال ذلك أنه لا يوجد لدينا وجه يمكن من خلاله في صورة في المجمع وبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي والتعارض الذي يحصل بين الخطابين اللي هو بنحو العموم الواجب بالإطلاق البدلي لصلي والإطلاق الشمولي بالنسبة للنهي في البين، لا يوجد وجه فني لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي في البين، لا الوجه الأول للإجابتين يتقدم ولا الوجه الثاني في البين. هذا تمام ما يرتبط بالوجه السابع. بعدها يأتي الكلام في الوجه الثامن في البيان، وهو الآن كنا عم نحكي اجتماع الأمر والنهي فيما لو كان النهي نهيا تحريميا من قبيل الصلاة في المكان المخصوص، والنسبة للخطابين في المجمع هي العموم الوجهي، على الجواز كذا ما بيكون في تعارض، على الامتناع بيكون في تعارض بين الخطابين، هل في وجه لتقديم خطاب التحريم على خطاب الوجوب في البين أو لا؟ هودي تقدم لديه الآن. لا، لو كان النهي ليس نهيا تحريميا بل نهيا كراهتيا في البين، مثل الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة مثلا في الحمام أو مثلا في معاطن الإبل أو ما اللي هو موجود في كلماته، بمعزل عن أن يكون ملال جواز اجتماع الأمر والنهي حينئذ أي شيء في البين. هنا حينئذ ما هو الموقف؟ هل يجوز حينئذ اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ هل يكون هذا من أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ ليش الوقت اللي عم نحكي عن النهي ما عم نحكي فقط وفقط عن خصوص النهي التحريمي؟ ليش؟ لأنه عم نحكي عما يكون في تضاد بين الأمر والنهي، والتضاد كما مر معكم ليس فقط وفقط بين الأمر الإيجابي والنهي التحريمي، حتى بين الأمر اللي هو مفاد الإجابة وبين النهي الكراهتي هذا التضاد حينئذ محفوظا. وما يقال من مسألة اجتماع أمر النهي بناء على الامتناع وبناء على الجواز فيما لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه في مورد الاجتماع أيضا يقال هنا فيما بين الأمر والنهي اللي هو بحد الكراهة وليس بحد التحريم في البين. هذا بحث أساسي في البين ونبه عليه صاحب الكفاية في البين، مع الأخذ بعين العبارة بدنا نرجع نستذكر حينئذ ملاكات الجواز. هل ملاك الجواز هو الأمر بالجامع والنهي عن الحصة في البين اللي هو النهي كراهته، أو كفاية تعدد العنوان، أو أنه لا إذا تسر التكاليف حتى إلى المعنون ولكن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون؟ هذه الملاكات الثلاث لجواز اجتماع الأمر والنهي تنفعنا في المقام أو لا؟ وما هو الموقف اتجاه حينئذ الكراهة لأي حد من حدود المبغوضية؟ هل يمكن التقرب بفعل عبادي بأمر مبغوض ولو بغض خفيف فيه مبعدية ومنفرية عن المولى ولكن مو بحد الإلزام الموجود في الحرمة في البين؟ هل يمكن حينئذ التقرب ولا لا؟ هذه نكات يبحثها صاحب الكفاية قدس سره ضمن هذا التنبيه الثامن اللي من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي على ما سوف يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله.